الحمد لله ذي العزة والجلال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير ما هبت الشمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم من الضلال، ندخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم الخلال والخصال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وتليت الأعراف والأنفال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله عباد الله، وصوغوا حياتكم وفق شريعة الله، وعضوا عليها بالنواجذ حتى تلاقوا الله. إن الشريعة شافية، فيها السعادة ضافية، عضوا عليها نواجذاً ترقوا جناناً عالية. والعيش عيش الآخرة، كل المباهج بالية، والموت يأتي بغتة في لمحة أو ثانية. قل لي بربك من سيضمن أن يعيش لثانية. إن الحياة قصيدة أبياتها أعمارنا، والموت فيها قافية. فاخشوا عذاب الله والآخرة، وانتبهوا من غفلات الهوى، واعتبروا بالأعظم الناخرة. عباد الله، لقد كان الدخول في دين الله عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا شاقا، فالمحيط كله محيط شرك وكفر وضلال ووثنية، لا يرضى بدين غير دين أبيه وجده، ويصب الأذى على من خالفه. ثم كانت الهجرة فيما بعد إلى الحبشة ثم إلى المدينة اختبارا قاسيا مضافا إلى شدة الدخول في الإسلام في تلك البيئة. فالهجرة تعني ترك الديار والأموال والأعمال والذكريات والأهلين والولدان والخلان، والانتقال إلى المدينة، وهي من أوبئ أرض الله آنذاك. فالمعاناة على المهاجر شديدة والشواهد كثيرة. فبعد العودة من الحبشة ذا أبو سلمة رضي الله عنه آذته قريش أشد الأذى، فأجمع الهجرة إلى المدينة، ورحل بعيره، وحمل عليه زوجه وابنه، ثم انطلق يقود بعيره. فاعترضه بنو المغيرة رهط أم سلمة، ونزعوا خطام البعير من يده وقالوا: أما نفسك فقد غلبتنا عليها، وأما صاحبتك هذه فوالله لا نتركك تسير بها في البلاد. وأخذوها. فغضب رهط أبي سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذب ابنه سلمة حتى خلعوا يده، وأخذه رهط أبيه. ومضى أبو سلمة إلى المدينة مستصغرا في طاعة القدير، كل عسير متعب كبير. فرق بينه وبين ابنه وزوجه وحاله: لله ليس لغيره أشكو إليه مواجعي. وقلبه بربه الأعلى اتصل، وعن جميع ما سوى الله انفصل. وأما أم سلمة رضي الله عنها فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح، فلا تزال تبكي حتى تمسي سنة أو قريبا منها، والدمع يجري غزيرا من مآقيها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطر. حتى أشفق عليها بعض بني عمها فقال: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وابنها، فأذنوا لها بالهجرة. ورد رهط أبي سلمة عليها ابنها، ومضت مهاجرة إلى الله تعالى في قصة مريرة شاقة، يهونها أنها لله، والله أولى من إليه يهاجر. لما أضاء الله مهجة قلبها هانت عليها الروح في مرضاته. وهاجر آل جحش رجالا ونساء وأطفالا، وأغلقوا دورهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فعدا على دورهم ابن عمهم فتملكها وباعها. فقال أبو أحمد بن جحش، وكان ضريرا يطوف مكة بلا قائد: دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. ثم صور ما دار بينه وبين أهله عند عزمه على الهجرة في حوار قال فيه: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا، وما يشاء الرحمن فالعبد يركب. إلى الله قصدي والرسول، ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم وناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. قد صار عبدا للإله محضا لحرصه دوما على ما يرضى. واشتد حنين المهاجرين إلى ديارهم، ثم أصيبوا بالحمى فازدادوا حنينا إلى حنينهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى وقيل له كيف تجدك قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. ولما قيل لعامر بن فهيرة كيف تجدك قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. وأما بلال فكان إذا أقلعت عنه الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته حنينا لمكة وجبالها ونباتها، متمنيا مبيت ليلة واحدة بها، داعيا على من أخرجهم منها قائلا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. اللهم العن شيبة وعتبة وأمية كما أخرجونا إلى أرض الوباء، حاله سلوت الأرض أجمعها وأضحى بها وجدي وفي يدها غرامي. وما ارتفع الحنين والمعاناة إلا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد. فلتلك المعاناة والتضحية يا عباد الله كان جزاء الهجرة عظيما وثوابها جزيلا، فهي كما ثبت في النصوص أفضل الإيمان والعمل الذي لا مثيل له، وتهدم ما قبلها. ومن خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله ابتداء، وحق على الله أن يدخله الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم له ببيت في ربض الجنة وبيت في وسطها، والمهاجرون في أول زمرة يدخلون الجنة فيقيلون فيها 40 عاما قبل دخول الناس إليها، مع ما عوض الله من بقي منهم في الدنيا بأن جعلهم قادة الأرض وحكامها، وفتح عليهم خزائن كسرى وقيصر وملوك الأرض، وحكمهم في رقاب الجبابرة كعاجل بشرى، وما عنده خير وأبقى. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وكلما العبد لربه بذل جازاه ربه بأعلى وأجل. الهجرة يا عباد الله شأنها عظيم وتكفر الذنب العظيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مضمونه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أن يهاجر إلى قبيلته، يعني قبيلة دوس، حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في حمايته والتشرف به في دياره ليتمكن من أداء رسالته. فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخره الله للأنصار. أراد الله أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم، فلم يشرح صدر رسوله بالهجرة لغيرهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل رضي الله عنه، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة لم تناسب أبدانهم وكرهوا المقام بها، ومرض الرجل الذي كان مع الطفيل وجزع واضطرب، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه دما حتى مات. فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فانطلق الطفيل وقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها رؤيا حق، ولكمال شفقته ورحمته بأمته دعا الله له فقال: اللهم وليديه فاغفر. ويظهر أن الرجل قد أدركته بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغفر الله له وليديه، فهو ممن شاء الله أن يغفر له إذ لم يشرك به. والحال لولا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصلح منك ما أفسدت. والشاهد يا عباد الله قوله: غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل من هجرة كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يا عباد الله؟ والجواب نعم. إن لزوم العبادة وقت الفتن واختلاط الأمور وقلة الناصر والمعين وغفلة الناس وانشغالهم وقلة من يقتدى به كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، ونصه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وهجر الذنوب والفواحش هجرة معنوية غير منقطعة. قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهجرة مستمرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا عباد الله، هجرا لما نهى الله عنه، وقطعا لجل أوقاتنا في التعبد لله والتذلل له والافتقار إليه والانشغال بذكره وشكره وحسن عبادته. لا يلهينا عن ذلك مال ولا زوج ولا ولد ولا عرض ولا هرج ولا غفلة، مع عيش في ظلال قول الله: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مهتدين بهدى من أنعم الله عليهم ممن جاء في وصفهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعلى رأس هؤلاء سيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين، أعلم الخلق بالله وأخشاهم وأتقاهم لله، والذي كان مع عظم الأمانة الملقاة على عاتقه بتبليغ الدين للناس أجمعين، ومع حمل أسري اجتماعي ضخم قوامه 9 زوجات في 9 أبيات، ومع ذا كله كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، منقطعا عن الدنيا منشغلا بتصور عظمة من يناجيه جل وعلا. وعد قريش ذلك فاختارت أشد ما يكون منشغلا بمناجاة ربه لتضع سل الجزور عليه وهو ساجد، ويقوم ليلة كما أخبرت عائشة رضي الله عنها فيتوضأ ثم يقوم يصلي، ثم يبكي حتى بل لحيته وثوبه والأرض من حوله، ثم اضطجع على جنبه يبكي حتى جاء بلال يؤذنه لصلاة الصبح وهو يبكي، فيقول: تبكي يا رسول الله وقد غفر لك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات: وقام ليلة والوجع به بالسبع الطوال من البقرة إلى الأنفال، وصلى المغرب يوما ثم ما زال يصلي حتى صلى العشاء الآخر، ثم خرج إلى بيته كما أخبر حذيفة رضي الله عنه، ورؤي يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت به وهو متجه لخيبر، وكان إذا صلى الصبح لم يبرح مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويواصل صيام اليومين والثلاثة، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يتصدق وينفق حتى يقول القائل: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يتغنى بالقرآن قائما وقاعدا ومضطجعا لا يحجبه حاجب عنه إلا الجنابة، وكان يذكر الله في كل أحيانه ويقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، بل كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويبتهل في الشدائد ابتهالا ما ابتهله أحد مثله. في ليلة بدر ما في الصحابة أحد إلا قد نام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويبكي ويدعو تحت شجرة حتى أصبح كما أخبر علي رضي الله عنه. ولما أصبح وصف جيشه وصعد على العريش استقبل القبلة ومد يديه يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. حاله: أي ربي، لأنت في كل خطب حسبنا، وكفى إليك نرفع شكوانا ونبتهل، وأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى، وأمرك فيما شئت ممتثل. وما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأشفق عليه أبو بكر وأخذ رداءه ورده عليه والتزمه وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فما أن وضع يديه حتى أنجز الله له وعده وأمده بالملائكة، ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. يا عباد الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من شيء من تعبده، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد سدت الطرق إلى الجنة إلا من طريقه، فعضوا بالنواجذ على سنته وهديه، وحذار التفلت والفرار من هديه، والزموا وصيته وغرزه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما كان دين نبينا رجعية لنفر منه ولا حديثا مفترى، ستموت مبادئ الدنيا ولو كثرت ويبقى الدين فينا أخضرا، فاستمسكا بهداه لا متقدما شبرا عليه هوى ولا متأخرا، يا ولي الإسلام مسكنا بهديه حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا كمال محبته ولزوم سنته والذب عن شريعته والموت على ملته، وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته ومرافقته في الجنة، أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، واشرح صدورنا لطاعتك، لا إله إلا أنت. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. عباد الله، وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبد لله سار أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة والتابعين ومن بهداه مهتدى، فكانوا منارات تعبد لله رب العالمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فمنهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. لم يترك قيام الليل في سفر ولا حضر، وكان يحيي الليل بالقرآن كله في ركعة واحدة، وقتله المجرمون والقرآن بين يديه، وما مرت جمعة إلا أعتق فيها رقبة. وهو الذي جهز جيش العسرة من صلب ماله، واشترى بئر رومة وجعلها في سبيل الله، ووسع المسجد النبوي بشراء أرض مجاورة له بخير منها في الجنة. وروي عنه أنه كان إذا دخل وقت الصلاة وسمع المؤذنين أبدى سروره وتهلله، فحاله يا مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا. ومن عاجل بشراه في الدنيا عثمان في الجنة، وما ضر عثمان ما عمل بعدها، لقد جل قدرا فلا ناظم ينال علاه ولا ناثر، فليس لعليائه أول وليس لعليائه آخر. وذا عامر بن عبد الله بن الزبير يقول عنه الإمام مالك: ربما خرج منصرفا من العتمة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى منزله، فيرفع يديه مستقبلا القبلة، فما يزال كذلك حتى ينادى لصلاة الصبح، فيرجع إلى المسجد فيصلي الصبح بوضوء العتمة. واشترى نفسه من الله 6 مرات، يتصدق كل مرة بديته. ولما سمع المؤذن وهو يجود بنفسه قال: خذوا بيدي. قالوا: إنك عليل معذور. قال: أسمع داعي الله ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. فحملوه فركع مع الإمام ركعة، ثم لقي الله في صلاته، ويبعث العبد على ما مات عليه. سعيد بن المسيب ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة، والأعمش ما فاتته 70 سنة، والقاضي بن سماعة ما فاتته 40 سنة إلا يوم ماتت أمه، ومن أدركها في جماعة 40 يوما كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. طاووس بن كيسان إذا صلى عصر الجمعة استقبل القبلة، فما يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وأتى رجلا وقت السحر فوجده نائما، فقال: ما كنت أظن أن أحدا ينام في وقت السحر. حج 40 حجة وتوفي بمكة قبل يوم التروية بيوم، وله 90 سنة. وذاكم مسروق رحمه الله ما كان يصبح إلا وساقاه منتفختان من طول قيامه كما أخبرت امرأته، وحج فما ترك قيام الليل حتى رجع إلى أهله. ولقي سعيد بن جبير فقال له: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب لله. وحج الأوزاعي 50 و100 فما رؤي مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، بل كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب، وإذا قام يصلي فكأنه جسد بلا روح من شدة سكونه وخشوعه. وابن جريج لزم عطاء بن أبي رباح 18 سنة، ثم أخبر عنه فقال: بعدما كبر وضعف كان يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك، عبوس عن الجهال حين يراهم فليس له منهم خدين يهازله. تذكر ما يبقى من العيش آجلا فأشغله عن عاجل العيش آجله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله. وذاكم أبو إسحاق السبيعي عالم الكوفة ومحدثها، كان يختم القرآن في كل 3، وكان صواما قواما لا ينام من الليل إلا قليلا. حكى عن نفسه: حاضا لا مزكيا، ما أقلت عيني غمضا مستغرقا منذ 40 سنة. ويقول محرضا للشباب وهو في التسعين: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني اغتنموا قوتكم وشبابكم، فقلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الحرم 3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس، ثم تلا قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وكان يتأسف ويقول: وقد أسن، ذهبت الصلاة مني، فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران، وتلكم والله الرجولة. قال له عون بن عبد الله: ما بقي منك يا أبا إسحاق؟ قال: أقرأ البقرة في ركعة. قال: بقي والله خيرك وذهب شرك. إن الرجولة مبدأ أو موقف، ليس الرجولة بالذكورة تعرف، هي أن نكون مع العبادة لحمة نعتادها ونفوسنا تتشوف، هي أن تكون لنا بأحمد أسوة فقلوبنا بخلاله تتشرف. بعض الرجال يعيش عيش دجاجة، ويعيش آخر مثل طودي يشرف. كثير الحمصي صلى بالناس إماما في جامع حمص 60 سنة، ما سهى في صلاة قط، فقيل له في ذلك، قال: ما دخلت المسجد من 60 سنة هو في نفسي غير الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني يقوم الليل، فإذا فتر تناول صوته وضرب ساقيه وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي، لأزحفن بك إلى الله زحفا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. وعبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان كثير العبادة والتأله، وكان يشتري أهل البيت من المماليك ثم يأمر بهم فيكسون ويدهنون ثم يعرضون عليه، فيقول: أنتم أحرار لوجه الله، أستعين بذلك على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده إثر نافلة، رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه لربه، إذا دخل في الصلاة ارتعدت فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى. وختم القرآن في سجن القلعة 81 ختمة، وصل في آخرها إلى قوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، وفاضت روحه إلى باريها. قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرا، أخلاقهم نورهم، من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا. وأمتنا يا عباد الله أمة مرحومة، لا يزال الله يغرس فيها غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. ففي عصرنا من ختم القرآن في رمضان 30 ختمة في كل يوم وليلة ختمة، ثم مات في تلك السنة. وهناك اليوم غير واحد ممن يصلي الفجر يوم الجمعة في الحرم، ثم لا يخرج منه إلا لضرورة كوضوء ونحوه، فيصلي الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، وهما بين ذكر وقراءة وتحر لساعة الإجابة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما صلى العشاء الآخرة رجع لبيته منشرحا لكأنك تقرأ بين عينيه، فلنحيينه حياة طيبة. رجل جاوز 90 بمكة، يخبر عنه ابن أخيه أنه سمع يوما بفناء بيته يبكي بعد الفجر بكاء شديدا، وخرج بعض الجيران على بكائه وظنوها مصيبة في مال أو أهل أو ولد، طرقوا عليه الباب، فخرج ابنه وقال: فاتته صلاة الفجر جماعة في المسجد فهو يبكي إلى الآن. أولئك القوم أبرار وأطهار، ما أرهف السمع إذ غنت مغنية ما هزهم طربا عود ومزمار، يرجون جنات عدن والخلود بها، جنات عدن بها حور وأنهار، فكن منهم وسر واتبع خطاهم تكن في السابقين المفلحين، ولا تبغ النوى والبعد عنهم فذلك مهلك دنيا ودينا. يا عباد الله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اهجروا ما نهى الله عنه، والزموا التعبد لله رب العالمين، فمتى كثرت الغفلة وعمت الفتن ضاعف الله أجر العاملين الصابرين. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم، جاهدوا أنفسكم على طاعة الله فقد قضى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واصبروا أنفسكم مع الصادقين، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا تنشغلوا عند كل نازلة بقيل وقال ومتابعة الوسائل لمعرفة آخر الأخبار، وانشغلوا بالاستكانة والتضرع والتعبد لله والفزع إلى الصلاة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأكثروا من ذكر هذه من لذات، فهو أعظم محفز على العبادات. واحترسوا من سائر المعاصي، وراقبوا المالك للنواصي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فلو أن رجلاً يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في مرضات الله لحقره يوم القيامة. والكيس من دان نفسه واشتغل بالعبادة في كل نازلة، والعاجز من شغلته متابعة الأحداث والأخبار في كل نازلة عن عبادة ربه والاستكانة له. هذا مطرف بن عبد الله رحمه الله، لزم بيته أيام ابن الزبير وانشغل بعبادة ربه. يقول رحمه الله: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، والله ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، وهل يلقاها ويحظى بها إلا عظيم الحظ أو من صبر. فيا عبد الله، فرارا إلى الله، فر إلى الرحمن لا منه، ولا تكن لذا الفرار قط مهملا، وجانب التسويف والتهاون لكي تكون مفلحا وآمنا، ولازم التوبة من تقصيري كي لا تكون سيئ المصير، وادعو الله بالإعانة فلا معان غير من أعانا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، واشرح صدورنا لطاعتك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز دينك وأظهر أوليائك وأخزي أعداءك في عافية لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.